الباب.
الحمد لله مقدر الأقدار، مكور الليل على النهار، عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سيد الأبرار وأطهر الأطهار، عليه من ربه وعلى صحبه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أتم الصلاة والتسليم إلى يوم القرار. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامجكم المستديم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية، والذي يكون فيه ضيفنا والذي يكون فيه ضيفا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع علما نافعا وفقها سديدا ونية خالصة واستقامة في السلوك.
لا بأس شيخنا أن نستعرض مسائل مهمة في صفة الأذان وصفة المؤذن في هذه الحلقة، بادئين في يعني مواصفات المؤذن المطلوبة شرعا، مواصفات المؤذن المطلوبة شرعا، وكذلك قضية المشاحة في الأذان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالمؤذن لابد أن يكون متصفا بعدد من الصفات، من تلك الصفات أن يكون المؤذن مسلما، لأن الأذان قربة، فلا يصح الأذان من غير المسلمين، ولا بد أن يكون الأذان من مميز، لأن غير المميز لا يدرك كلامه ولا يتمكن من استحضار النية في الأذان. والصواب أنه يصح أن يتولى الأذان المميز غير البالغ، لأنه ممن تصح صلاته فصح أذانه. وكذلك من صفات المؤذن أن يكون عدلا، ليثق الناس في قوله ويقبلوا إخباره بدخول الوقت. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكذلك أن يكون ذكرا، لأن المرأة لا يشرع لها أن تؤذن. وكذلك يتصف المؤذن الذي يستحب أن يكون مؤذنا أن يكون عالما بالوقت، مطلعا عليه، عارفا به، سواء عرف بالوقت بمطالعة العلامات الدالة على دخول الوقت من معرفته بوقت زوال الشمس ووقت غروبها ووقت طلوعها ووقت طلوع الفجر ووقت صيرورة ظل كل شيء مثله ونحو ذلك. وكذلك يكون عالما بالوقت من جهة السؤال، فيسأل من كان عارفا ويثق بخبره، كما كان ابن أم مكتوم لا يؤذن الفجر حتى يقال له أصبحت. ومما يحصل به معرفة الوقت في عصرنا هذه التقاويم التي انتشرت بين أيدي الناس. لكن لا بد أن يعلم أن التقويم لا بد أن يكون موثوقا، بحيث يكون صادرا من جهة موثوقة. أما التقاويم التي تصدر من الجهات غير الموثوقة فلا قيمة لها ولا وزن لها، ولا يجوز للإنسان أن يعتمد عليها. وهكذا إذا كان التقويم صادرا من جهة ليس لديهم معرفة بأوقات دخول الصلوات، أو يفرقون بين الهدي النبوي الكريم في أوقات الصلوات، فتجدهم يأخذون بقول فقيه ونحوه ويتركون ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هؤلاء لا يجوز الاعتماد على ما يصدرونه من تقاويم. كذلك من صفات المؤذن أن يكون أمينا، لأنه يؤتمن على وقت الصلوات، ويترتب على أذانه حل صلاة ووجوب إمساك وحل إفطار ونحو ذلك، فلا بد أن يكون مأمون الجانب. وكذلك من صفات المؤذن أن يكون صيتا قادرا على رفع صوته. أما من لم يكن كذلك فإنه يخالف المقصود الشرعي في الأذان، لأن المقصود الشرعي في الأذان إبلاغ الصوت وتعريف الناس بدخول الوقت وهذا لا يحصل في من لم يكن له صوت مسموع. وكلما كان صوت الإنسان أكثر كلما كانت أهليته للأذان أكثر. أما ما ذكرت من وقوع المشاحة بين اثنين فأكثر فيما يتعلق بالأذان، فإذا تقدم اثنان يريدان الأذان وتنازع كل منهم يريد التقدم على الآخر، فعندنا عدد من المعايير التي يحصل بها تقديم أحد المتقدمين على الأذان على الآخر. أول ذلك الأفضلية في الصفات السابقة، فمن كان أكثر صوتا فإنه مقدم على من لم يكن كذلك، من كان عارفا بالوقت أكثر فهو مقدم على غيره. الأمر الثاني النظر في دين المؤذنين وعقلهما، فينظر من هو الأفضل في دينه، من هو الأفضل في عقله، فيكون مقدما على غيره. الأمر الثالث من يختاره الجيران، فإذا كان هناك اثنان يتنازعان الجماعة نظر من هو الذي يرغب الجماعة في أداء الصلاة معه، لأن هذا يكون أنشط لهم ويكون أهيا لأن يؤدوا الصلوات جميعا في أوقاتها مع إمام المسجد. إذا لم يختر الجيران أحدهما أو لم يكن الجيران جيران المسجد عارفين بصفاتهما ومن هو الأميز منهما، فإنه حينئذ تستعمل القرعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذه هي الصفات التي تحصل بها القدرة على التمييز بين المتقدمين للأذان أيهما أفضل.
إذن نجب صفة الأذان إجمالا أن يكون مسلما،
صفة المؤذن،
صفة المؤذن نعم، أن يكون مسلما مميزا ذكرا عدلا عالما بالوقت صيتا أمينا، أليس كذلك؟
نعم.
جميل. بالنسبة لل اللهم صل على محمد، جزاك الله خير،
يعني بعض الصفات مثل الذكورية مثل
أن يكون كذلك نعم. بالنسبة طيب يا شيخ، الآن ما يصنعه بعض المؤذنين في قضية مثلا التطريب في الأذان أو التحزين أو الترعيد، ما يسمونها يعني الأشياء المستحدثة مثلا في الأذان أو أنها غير مستحدثة، ماذا نسميها يا شيخ؟
بالنسبة لي أن لو تطرقنا للموضوع بشكل أشمل، وهو صفات المؤذن حال الأذان أو أفعال المؤذن أو كيفية أداء
المؤذن للأذان،
المؤذن
نعم
للأذان.
جميل.
يعني هناك عدد من الصفات التي يشرع للمؤذن أن يكون متصفا بها حال كونه يؤدي الأذان. مثلا يستحب أن يكون قائما، لأن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أرادوا الأذان يؤذنون وهم
قيام.
والصفة الثانية أن يكون على علو، مثل علو المنارة، مثل علو سقف أحد البيوت المجاورة، من أجل أن يكون ذلك أندى لصوته وأسمع للآخرين. وفي عصرنا الحاضر لما وجدت هذه اللاقطات وهذه المبلغات للصوت، فإنها تجزع عن استعمال هذا أو الرقي والصعود في أعلى المسجد. كذلك من الصفات التي يشرع للعبد أن يفعلها في حال أذانه أن يلتفت عند الهيعلتين، فإذا قال حي على الفلاح، حي على الصلاة، فإنه يلتفت على يمينه ثم يلتفت على شماله. كيفية الصفة في هذا، منهم من يقول إذا قال حي على الصلاة الأولى التفت يمينا، وإذا قال حي على الصلاة الثانية التفت يسارا، وهكذا في حي على الفلاح. ومنهم من يقول لا، حي على الصلاة في كلا الكلمتين يلتفت على يده اليمين، وحي على الفلاح يلتفت على جهة يده على جهة اليسرى. لكن في عصرنا الحاضر وجدت هذه اللاقطات، ولو قدر أن الإمام التفت فإن ذلك سيؤدي به إلى عدم تبليغ صوته في الحيعلتين، وهما ذكر حسن له أثر على نفوس المسلمين من النساء والصبيان ونحوهم، فحسن أن تقال وألا يسر بها. والأظهر في هذا أنه إذا أمكن نقل هذه اللاقطات مع المؤذن فهو أولى وأحسن. يعني الآن وجد في بعض في كثير من المساجد لاقطات من مثل هذا اللاقط، يكون سهلا، وإذا التفت المؤذن فإنه لا ينقطع صوته عن لاقط الصوتي، وبالتالي فيكون قد حقق هذا. إذا قدر أن المسجد لا يوجد فيه مثل هذا الجهاز، إذا قدر أن المسجد لا يوجد فيه مثل هذا الجهاز، فإننا نقول حينئذ يأخذ لاقط الصوت معه، عندما يلتفت على يمينه يأخذ لاقط الصوت وينقله معه، وإذا التفت على اليسار يأخذه، لأن هذه سنة فشرع أن تكون معمولة في الأذان. كذلك من صفات المؤذن حال الأذان أن يضع يديه على أذنيه، يضع السبابة على يده، يضع السبابة على أذنه، على أذنه، يعني يضع سبابة يده على أذنه، فهذا هو يستحب للمؤذن أن يفعله حال أذانه في كلا الأذنين. بعض الناس يقول أنا أستحي من الناس، سنة، كيف تستحي من الناس في فعلها؟ ضع يديك على أذنيك وضع سبابتك على صماخ أذنيك وتقرب بذلك لله عز وجل، سنة يفخر الواحد بفعلها، كيف يسوي للشيطان للعبد أنه يستحيى من مثل ذلك؟ جاء في حديث أبي قتادة أنه شاهد بلالا يؤذن وهو يلتفت يمينا وشمالا وقد وضع وكان يضع يديه على أذنيه. كذلك من الأمور المستحبة في هذا أن يكون قائما، ذكرناها ولم نذكرها
أول واحدة. نعم،
ثبت ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وهو على الراحلة، أذن وهو على الراحلة، فهذا في سفر وعند الركوب، وحينئذ في مثل هذه الحال لا بأس، لكن الأصل أن يؤذن العبد وهو قائم، كما كان فعل مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم. من الصفات التي يستحب أن تكون للمؤذن حال أذانه أن يكون مستقبلا للقبلة، أن يكون مستقبلا
للقبلة
كما كان هو فعل المؤذنين من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
كذلك من الصفات الترسل في الأذان، بحيث لا يأتي بألفاظ الأذان بسرعة، وإنما يتأنى فيها من أجل أن تسمع منه وتفهم، فيكون ذلك وسيلة من وسائل تذكير الناس بذكر الله عز وجل. كذلك من الصفات التي ذكرها بعض الفقهاء استحباب رفع الوجه إلى السماء، وذلك ليكون أندى لصوته، لكن إن تحصل ندى الصوت وتبليغه للناس بدون هذه الصفة فإنه حينئذ تحصل مقصود الشارع بغير هذه الصفة، كما في عصرنا الحاضر في هذه اللاقطات التي وجدت في المساجد. نعم،
ويبدو يا شيخ أنه وإن وجدت اللاقطات إلا أن رفع الرأس في الغالب يعني يسهل له حتى إلقاء الجمل من ناحية يعني النفس، من ناحية كذا أخذ راحته أكثر فيه.
العموم ما تحقق به مقصود الشارع فإن شاء الله لا حرج فيه.
طيب، نستعرض كذلك صفة الأذان مجملة، قلنا وصفة أن يكون قائما، أن يكون قائما، وكذلك أن يكون على علو، يعني أن يكون مرتفعا، وهذا يبدو فيما مضى يا شيخ الآن مع وجود الميكروفونات الجديدة يكون في مكانه الآن يؤذن. أن يكون كذلك من صفات الأذان الالتفات في الحيعلتين بطريقة ذكرتهما، قضية يعني أن يلتفت في كل حي على مثلا مرة واحدة هنا مرة واحدة هنا أو مرتان هنا ومرتان هنا، رجحت أحدهما أو
كنا لعل الأولى أنه عند حي على الصلاة التفت يمينا
يمينا، وحي على الفلاح
التفت شمالا
شمال. كذلك من الصفات وضع الأذنين أو السببتين، وضع السببتين في الأذنين. طيب هل في حكمة يا شيخ هنا قضية وضعها داخل يعني في الأذنين؟
يقولون أن هذا أرفع للصوت لأنه إذا وأحفظ للسماع، يعني عند رفع الصوت يصل إلى أذنيه وقد يؤثر عليهما، لكن العبرة في هذا الفعل، فعل بلال رضي الله عنه.
وكذلك من الصفات التي ذكرناها في صفة الأذان أن يكون مستقبل القبلة، وكذلك منها صفة السادسة الترسل في الأذان أن يلقيه مرسلا، وكذلك يعني آخر صفة ذكرناها استحباب رفع الوجه في الأذان إن أمكن فإنه أندى للصوت.
في صفة الأذان منبه إلى الترسل في الأذان وقطع كل جملة عن الجملة الأخرى بحيث تكون كل جملة لوحدها. يبقى هنا لفظة الله أكبر في أول الأذان، عندنا أربع تكبيرات، هل المستحب أن يقول الله أكبر الله أكبر
يثني يثني أو يفرد يفرد
أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ هذه موطن خلاف بين الفقهاء، فطائفة تقول المستحب الترسل بحيث يجعل كل جملة لوحدها، وطائفة تقول لا يجمع بين التكبيرتين لأنه قد ورد في إجابة المؤذن قال فإنه قال إذا قال الله أكبر الله أكبر فقال العبد الله أكبر الله أكبر، وعلى كل فكل منه فكل منهما لا يناقض الأذان ولا يؤدي إلى إبطاله، ولكن الذي نرجحه فصل التكبيرتين عن بعضهما لأن هذا هو مفهوم قوله ترسل. نعم هذا بالنسبة للترسل. فيها أيضا مسألة السيادة، يعني بعض الناس يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، بل هو سيد ولد آدم ولا فخر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ألفاظ الأذان ألفاظ منقولة بنصها، لو كان هذا اللفظ سيدنا منقولا لو كان مفعولا في عهد النبوة لنقل إلينا، لكن لما لم ينقل دل ذلك على أنه ليس من الأمور المستحبة والتي يوجد عليها دليل. ومن ثم فينبغي الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا. من الألفاظ التي تكون في الأذان لفظة الصلاة خير من النوم، وهي حرام في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء على الصحيح. بعض الفقهاء يقول يجوز، لكن الصواب أنها غير مشروعة وأنها حرام وأنها بدعة، وإنما تقال في صلاة الفجر لورود ذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له الصلاة خير من النوم فقال جعلوها في الأذان. ولكن في أي الأذانين؟ من المعلوم أن أذان الفجر كان في الزمان الأول يؤذن له بأذانين، في منتصف الليل أذان وفي آخر الليل وفي وقت بعد دخول الفجر يكون أذان آخر، وإن كان هذا قد خف في زماننا هذا لكن هذا مستحب، فهل هو في الأذان الأول الذي يكون في آخر الليل أو في الأذان الفجر الذي يكون في بعد دخول الوقت وعند طلوع الفجر؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يجعل هذه اللفظة بعد صلاته من الليل، ورد أن بلالا هو الذي أمر بأن يجعلها في أذانه، وورد في الحديث الآخر قال يجعلوها في الأذان الأول في الأذان الأول. والأظهر الأصوب والأرجح أن تجعل في الأذان الثاني. كيف الحديث؟ نقول قوله في الحديث في الأذان الأول أراد به الأذان، لأن الإقامة تسمى أذانا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة. فإن قال قائل بأن بلالا كان يؤذن بليل بحديث دلالة حديث فإن إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فنقول أظهر أن هذا خاص برمضان، وأن أذان بلال بليل هذا في رمضان. ويدلك على هذا إجماع الأمة من العصر الأول على أن هذه اللفظة لا تقال إلا في الأذان الثاني للفجر الذي بعد دخول الوقت. وكون الناس يتواترون على هذا ويتوافرون وينقل بنقل عام كثير، هذا دليل على أن الصواب أن هذه اللفظة في أذان الفجر الثاني دون أذان الفجر الأول. من الألفاظ التي قد تقال في الأذان حي على خير العمل، حي
على خير العمل،
على خير العمل. فهذه اللحظة قد يقولها بعض الناس بعد الهيعلتين، لكن هذه اللحظة ليست واردة وليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكون بعض أهل البيت قد قالها، أول شيء لا يثبت هذا عنهم، وعلى فرض ثبوتها لا يصح أن نجعلها، لأن العبرة بالدليل كتابا وسنة، ولم ترد لا في كتاب ولا سنة. كذلك من الألفاظ التي قد يقولها بعض الناس في الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أشهد أن محمد رسول الله، يقول صلى الله عليه وسلم، يقوله المؤذن. فمثل هذا ليس من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المؤذن ينبغي به أن يقتصر على الوارد ولا يتزيد في أذانه. كذلك في من الأمور المتعلقة بهذا أن بعض المؤذنين يكرر بعض الألفاظ، يكرر بعض الألفاظ، تجد 5 مرات 6 مرات يكبر، هذا غلط ولا يجوز. ما يجب على الإنسان أن يقف على ما ورد. وأيضا من الأمور المتعلقة بهذا عدم قطع ألفاظ الأذان، صفات الأذان عن عدم قطع، وإنما يأتي به متواليا، ولو قطعه قطعا كثيرا فإنه يعد قد انقطع الأذان وبالتالي لا يجزئ. من الألفاظ التي أو من الأمور المتعلقة بصفة المؤذن حال الأذان تنكيس الأذان، بعض الناس يأتي بالجمل الأخيرة في الأذان قبل الجمل الأولى، فهذا يؤثر على صحة الأذان. من الأمور المتعلقة بهذا أنه ينبغي أن الذي يقيم للصلاة هو الذي أذن، من أذن هذا ورد في حديث من أذن فهو يقيم.
نعم. حفظك الله يا شيخ. بالنسبة تقريبا السابق
نتكلم عن تنكيس الأذان وأنه حرام وأنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى ألفاظ الأذان على أصحابه بهذا هذه الكيفية، وبالتالي ينبغي الاقتصار عليها. نعم.
إذن في كل الأحوال الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الأذان، فلا يؤتى بشيء ولا ينقص بشيء ولا يزال من الجمل بشيء، كقوله مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين، أو مثلا
يا عباد الله صلوا،
أو يا عباد الله صلوا مثلا، أو حي على خير العمل، أو أشهد أن عليا ولي الله، أو غير ذلك من الألفاظ التي تجعل في الأذان وليست منه.
كل هذه الألفاظ زيادة على ألفاظ الأذان.
نعم.
وبالتالي فهي غير مشروعة ويجب على الإنسان أن يتركها، وتعد نوعا من أنواع البدع. نعم، من أنواع البدع، لأن من تقرب إلى الله بعبادة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها مردودة غير مقبولة عند الله عز وجل.
اللهم صل محمد. وقلنا كذلك أن الصلاة خير من النوم، أنها الأرجح أن تكون في الأذان، أذان طلوع الفجر، الأذان الثاني الذي يسمى الأذان الثاني، أذان طلوع الفجر هو المشروع اللي تقال فيه الصلاة خير من النوم، وأنها حرام في غير أذان الفجر على الصحيح، فلا تقال في بقية الأوقات.
الأذان الأول للفجر ينبغي بنا أن نعرف أنه سنة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له شروط. من تلك الشروط أن يكون ذلك المسجد متكررا على فعل الأذان الأول. أما من يؤذن ليلة وأربع ليالي لا يؤذن فهذا يوقع الناس في لبس، لأنهم لما سمعوا الأذان ظنوا أنه الفجر وهو إنما يؤذن آخر الليل. الشرط الثاني أن يكون هناك داع له، إذا لم يوجد الداعي فإنه حينئذ ليس من الأمور المشروعة. الشرط الثالث كون هذا في وقت يتمكن الإنسان فيه من القيام والذكر، لو لم يأتي الأذان الفجر الأول إلا قبيل أذان الفجر الثاني بعشر دقائق انتفت فائدته. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ. لكن تخصيص الأذان الأول في بعض المساجد يخصصون فقط في شهر رمضان من أجل السحور وكذا،
هذا جائز ولا إشكال فيه لأنهم قد علموا حاله وطريقته. لكن الإشكالية يأتينا إنسان يؤذن مرة للفجر الأول ويأخذ أربعة أيام خمسة أيام ثم بعدها يؤذن، نقول هذا يوقع الناس في لبس وهذا يخالف مقصود الشارع،
فإذا لم يكن مستديما يترك أفضل.
نعم،
حتى لا يكون فيه لبس. جميل. كان في سؤال في بالي لكن نسيته الآن، لكن لعلنا في الحلقة القادمة بإذن الله نبدأ به. شكر الله لك يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة والحلقات الماضية، شكر الله لك على كل ما تقدم وجعل ذلك في ميزان حسناتك، وشكرا لكم مستمعين الكرام في كل مكان على حسن إنصاتكم واستماعكم، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.